أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في الروايات الطائفة الأولى، وهو الآمر بالوقوف عند الشبهات والناهي عن البلوج واقتحام وارتكاب الشبهات، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة والوقوع في الهلاك والعذاب والعقاب في أرضه. هذا اللي تقدم، وقلنا بأن هنالك إشكال ثاني فيه إشكال على تقدير في دار، وعلى تقدير ثاني يكون لا معنى لأخبار هذا الدار. على تقدير أن يكون وجوب الاحتياط بدنا نستفيد من هالأخبار لازم الدوري، وعلى تقدير أن يكون لا وجوب الاحتياط ثابت في المرتبة السابقة، فهذه الأخبار ما عادش إلى ما خالص وجب الاحتياط لاش بعد منها، وتنجز حينئذ الواقع المحتمل والمشتبه في البين، في بعد بدنا فيها هذه الأخبار في البحث. وقلنا بأنه حاول هو أن يرد عليها بأنه في عنا حرفا قضية حقيقية لا خارجية، وبالقضية الخارجية في عنا دلالة مطابقية وأخرى التزامية. الدلالة المطابقية هي الأمر بالوقوف عند الشبهة والنهي عن ارتكاب واقتحام حينئذ الشبهة، والدلالة الالتزامية لتلك الدلالة حتى يعني كقيد لبي حينئذ، حتى يكون معنى محصل للأمر المولوي بالوقوف عند الشبهة هو أن يكون قد تنجزت عليه الشبهة، وأنه قد وصله وجوب الاحتياط. لأنه وصل لك وجوب الاحتياط لذا يجب عليك الوقوف عند الشبهة في البحث. وجاء التعليل أنه خير من اقتحام في الهلكة والوقوع في الهلاك وفي العقاب والعذاب في البحث. وأشكر المحقق العراقي بأنه إذا تمسك العام بالشبهة المصداقية لمخصصه في البحث، وكان الرد أنه ما فيش مانع من القضية شو خارجية. نعم، المشكلة أنه بدنا نعمم لغير المخاطبين بقاعدة الاشتراك اللي تقدم. كل هذا الكلام مثل ما نكون شايفين عم يدور حول الصحيح في المقام. الصحيح في المقام هو أن نبين عدة نكات حتى يستدل الإخبار الحدود. نعطي حقه للإخباري حينئذ في أبه، مش أنه نسخف مقالة الإخباري ومبنى الإخباري حينئذ في أبه. الصحيح أولا وثانيا وثالثا اللي هو المهم اللي بدنا إياه. أولا أن الخطابات الواقعية ليست بالضرورة دائما أن تكون بعنوان، أو حتى الخطابات الظاهرية أن تكون بعنوان مثلا أن تأمر بالوقوف عند الشبهة أو تنهى عن ارتكاب واقتحام مثلا الشبهة في أمن، أو مثلا تنهى عن شرب الخمر، أو تنهى عن مثلا أكل مال اليتيم ظلما في أمن. قد تكون بهذا اللسان، وقد تكون بلسان بيان العقوبة، وهذه حينئذ أبلغ فيه. وإذا جملة من المبلغين الذين يبلغون أحكام الله عز وجل وبينوها مرة بيجي يبينها مثلا بلسان، تجب عليك الصلاة ونقطع الصلاة، يحرم عليك شرب الخمر ونقطع، يحرم عليك كذا قتل النفس المؤمنة ونقطع كذا كذا. هلأ مرة أخرى لا، يأتيها بلسان حينئذ بلسان تخويف وبلسان وعظ وبلسان يعني مثلا أنه إذا مثلا تركت الصلاة فأنت مثلا هديت دينك، إذا أنت أمانت وانتميت إلى دين وكنت مدين حينئذ بذلك الدين وبتعليم ذلك الدين، تركك للصلاة العمود والأساس حينئذ في ذلك الدين، يكون حينئذ قد هديت الركن الأساسي حينئذ مثلا في دين، وأنها لا يقبل ما سواها إلا إذا قيل كل ما غير الصلاة هو سوى الصلاة، ودون الصلاة وهي شو الأساس وهي العمود الدين. مرة تيجي أنت بهاللسان الوعظ والحا حث وإلى آخره. مرة أخرى لا، تيجي بتقول له مثلا أنه الصليب يجي له نقطة خالص، أو تيجي بتقول له شرب الخمر حرام، مرة أخرى لا بتقول له شرب الخمر في الله وهب لنا مثلا العقل وهيدا نعمة كبرى بعد نعمة الوجود في البين، وهيدا النعمة التي بها امتزنا عن سائر المخلوقات اللي هو العقل، به يثيب وبه يعاقب. قال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، وقال له بك بك أطاع وبك أعصى وبك أعرف وبك يدخل الجنان وبك يدخل الإنسان بها بيّن هذه النعمة اللي الله أعطاني إياها، نجي منفرد فيها ونقوم شوي نشوفها. مرة تفريط بشكل دقيقي، ومرة تفريط مؤقت وهي فترة الجنون الإدواري نتيجة السكر اللي بيحصل جوه عنده في قلبه واضح، فهيدي بيبين له اياها بهالكيفية. أو مثل مثلا بالنسبة مثل كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، قديش في عندنا روايات حثت على واجبات وعلى ترك محرمات وعلى مستحبات وعلى ترك مكروهات، كلها لكن بلسان بيان الثواب وبيان العقاب وما يترتب على هالفعل وعلى ذاك التارك ومن شو إلى آخره، كله بهذا الكيفية. حتى في نفس القرآن الكريم كما تقدم معنا هنالك آيات بينت بهذا الكيفية، يعني مثلا عظمة أكل مال اليتيم ظلما، إذا العبد يأكل مال اليتيم ظلما بتجسم العميل بدنا نستفيد منها، أو إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كما تفيد الآية القرآنية واضح. مرة بيجي بيقول يحرم عليك أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا في قلبه، وإن تخالطوهم كما في أي أخرى فإخوانكم في الدين، بس من دون مخالطة ما كنتش أنت القيم على ماله حتى تصرفه عليه مثلا بإحسان وإلى آخره حتى يبلغ أشده ويبلغ رجده في أربعين ابتداء من دقيق. بيقول ما قال له أنه يحرم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون، فما إنه عم يأكلوا نارا سيصلون شوة سعيرا كما ذكرت الآية القرآنية. وهكذا من النظائر والأمثلة اللي هي موجودة في المقام هلا اللي بتدل على تجسم الأعمال والنشوة، بس هيدا مضمون، وهذا مضمون كتير مهم بالنسبة لي كثير من الروايات أو حتى في الآيات التي لا يكون لسانه لسان بيان الحكم ونقطة، وإنما بيان الحكم بلسان الوعظ والإرشاد وهذا كتير. فحينئذ ما في مانع في البيان أن يبين وجوب الاحتياط، أن يبين وجوب احتياط مولى مش كإرشاد، لا وجوب احتياط مولوي أو حرمة اقتحام بالنسبة للشبهة لما في اقتحام الشبهة من الوقوع في الهلاك والوقوع في العقاب والوقوع في نار جهنم في الأربعين. هذا حينئذ الجواب الأول. الجواب الثاني وهو كما ترى أساس هذا الإشكال الثاني لأشكل به الأصولي على الإخباري مبني على أن يكون هنالك في عقاب، على ثبوت العقاب، وثبوت العقاب فرع إيجاب الاحتياط، مش فرع إيجاب، فرع إيجاب الاحتياط ووصول إيجاب الاحتياط ليه المكلف. هذا اللي انه وجوده بالواقع مش رح يكون احسن حال من حكم الواقع، حكم الواقع لو كان موجود بس مش واصل ما بيكونش منجز عليك ولا تكون مسؤولا عنه، انما لابد من وصوله. كذلك الحال بالنسبه لاجابه الاحتياط، ما بيكفي انه ثابت بل لابد ان يكون واصل حتى تتنجز عليه تلك الشبهه بعد الفحص في البين، فساعتها بيجي بشمل. هذا كل الكلام مبني على ان التنجز وعلى أن الامتثال وأن ثبوت العقاب وإلى آخره كله في طول وصول التكليف، الوصول اليوم هلأ سواء كان تكليف واقع تكليف ظاهر وصول التكليف. إلا أن هذا الكلام حينئذ مر معنا مرارا وتكرارا أنه غير صحيح. هني ليش بدهم يقولوا بوصول التكليف؟ لأنه ما عدا وصول التكليف القاعدة المهيمنة هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم صحة المؤاخذة بلا برهان في المحل، إلا أن هذا الكلام غير تام كما مر معنا. ليه؟ لأن الصحيح أنه حتى ولو لم يصل التكليف بذاك المعنى للوصول، بل يكفي حينئذ الوصول الاحتمالي، هو مش وصول، وصول احتمالي ليس الوصول اللي رامه الأصولي في واضح. احتمال التكليف إذا بحد ذاته موضوع لحكم العقل بلزوم حينئذ الطاعة وقبح المخالفة حتى يأتي الترخيص الجاد من المولى. نحن مسلمين مع الوصول أنه أتى ترخيص جاد من المولى ليه بأدلة البراءة الشرعي، يعني حكم العقل، مش حكم العقل بقبح العقاب، وإنما حكم العقل أنه كل من كشف التكليف وكل من كشف الواقع والانكشاف الناقص هذا المقدار يكفي حينئذ في التنجس. فالموضوع للتنجز حينئذ هو انكشاف الواقع والانكشاف الاحتمالي، أما وصول التكليف لا، مش مشترط. فهنا بالنسبة للشبهة البدوية بعد الفحص، الشبهة البدوية بعد الفحص حينئذ لا نحتاج إلى وصول إجابة الاحتياط حتى تلزم مشكلة الدار. إذا كنت بدها تثبت بقوله عليه السلام الوقوف عند الشبه خير الطعام، وإن كان ثابت في المرتبة السابقة حينئذ لازم اللغوية من ذكره، ما يلاش أي فائدة في العلم. لا، وإنما الذي نقوله في المقام يكفي حينئذ تنجز. هذه شبهة صح بدوي وبعد الفحص، ولكنها على كل حال شبه. يحتمل حرمة شرب الدخان، يحتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. نفس هذا الاحتمال هو موضوع لحكم العقل الزنطاء، يعني في تنجس ثابت في المرتبة السابقة. إذا ثبت التنجس في المرتبة السابقة فسيتحمل هذه الأخبار الوقوف عند الشبهة على أنها آمرة بالاحتياط أمرا مولويا، حينئذ يكون هذا الحمل. ليش؟ لأنه أنت يكون الحمل صحيحا، لأنك عم تفترض أنه لابد وأن يكون ذلك الشيء ثابت في المرتبة السابقة، وهو ثابت في المرتبة السابقة. بأي شيء ثابت؟ مش بأن هنالك أمر بإجابة الاحتياط، وهذا الأمر بإجابة الاحتياط وصل إلينا حتى نقول أن وصوله بهذه الأخبار فيلزم الدار، وبغيرها فما لا نكون بحاجة إلى هذا. لا، يكون متنجز لدينا حتى مع عدم وصول أدلة على وجوب الاحتياط، لكفاية حكم العقل بلزوم حينئذ الطاعة، وأن مولوية المولى مش مولوية ضيقة، وأن مولوية المولى مش بنحصر فقط وفقط بمقدار التكاليف الواصلة، لأنه بنكون عم نقيس المولى الحقيقي على المولى الاعتباري. المولى الجعل بنقول أنت فقط دائرة مولويتك هي الأمور الواصلة وصولا قطعيا وجزميا في المحل، أو الواصلة وصولا ظنيا لكن بظن معتاد. أما الواصلة وصولا احتماليا لا، من قال أنت لك شو مولوية؟ ليش؟ لأنه هذه مولوية جعلية. قداش جعلها المقنن اللي وهب المولوية للموالي الاعتباريين حينئذ في أربعين؟ فالأد بيكون حينئذ ثابت. أما بالنسبة للمولى الحقيقي، المولوية مولوية ذاتية، مولوية واقعية نفس أمرية في أربعين، لا تنفك هلأ بملاك شكر المنعم، بملاك الخالقية، بملاك الرازقية، بأي ملاك. على كل حال هذه المولوية ذاتية وثابتة لكل شيء، إلا في مورد أن تقطع بعدم التكليف. إذا بمورد قطعت بعدم وجوب الدعاء عند رجل خالص، ما عادش يعني ليس حينئذ لحكم العقل حينئذ مجال. وفي غير ذلك احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الوصول الاحتمالي والانكشاف البسيط، احتمال حرمة شرب التوتن، هذا الانكشاف حينئذ الضئيل جدا في أبان يكون موضوع حكم العقل وجوب الدعاء وقبول. وهذا هو المنجس اللي بدي أخبار الوقوف عند الشبهة، الآمن الوقوف عند الشبهة، وأنه خير اقتحامي في الهلك. الهلك منين رح تنشأ؟ من التنجس، مش من وصول التكليف، مش من وصول إجابة الاحتياط حتى يأتي إشكال الدار، أو إشكال أنه لو كان واصلا بغير هذه الأدلة فإن الأدلة بتكون شو هي؟ لاغية، بتكون زيادة وحشو، ما إلاش معنى حينئذ محصل فيه. هذا ما يرتبط بالجواب الثاني، يعني بعبارة أخرى بوسع الإخباري أن يقول من قال أن المسلك هو حق إلا قبح القابل عليه؟ واضح؟ لا، حتى تقول بأن التكاليف الواصلة وصولا جزميا أو بالظن المعتبر هيدا اللي بتكون حينئذ منجز، وفي غيرها لا يكون. لا، حتى التكليف المنكشف ولو انكشافا ضئيلا والواصل ولو وصولا احتماليا يكون موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة، لأنه مولوية المولى موجودة في ذلك المحل. ومش يعني ما المولى ما طوى حينئذ ثوب المولوية عن التكاليف المنكشف انكشافا ناقصا والمحتملة احتمالا ضئيلا في البين. لا، ترك المولوية على ما هي عليه. نعم، إذا المولى إجا رخص وقال إنه هاي المولوية للمولى مش على المولى، مش رغما عن المولى، هذه المولوية لأجل المولى. إذا إجا المولى قال لك يا عمي أني هون مش إني نفيت المولوية، ما بدي أعمل مولويتي، شو أني أغير على المولى من المولى في قلبي؟ لا أكون أشد على وأحرص وأغير على مولويتي. إذا قال لي خالص أبدي شو قل له الأمر لك، وهذا اللي لح يعمله حينئذ الأصولي. بس وين بأدلة البراءة الشرعية، مش بالنسبة ل حكم العقل. حكم العقل هو الاحتياط، ليش؟ لأنه في مولوية هنا، هذه المولوية مساحتها لا تقتصر فقط على التكاليف المنكشفة انكشافا قطعيا، لو حتى التكاليف الواصلة احتمالية هي تكون ضمن دائرة مولوية المولى في الباني. وحكم العقل لزوم الطاعة وحق طاعة المولى، لأنه في مولوية. نعم، وبالتالي هالمقدار يكفي حينئذ لي، هذا المقدار الذي أشرنا إليه يكفي لأن يتنجس في المرتبة السابقة ويكون ثبوت للعقاب، فتأتي أخبار الوقوف عند الشبهة الآمرة بالوقوف عند الشبهة والناهي عن اقتحام وارتكاب الشبهة تحمل حينئذ على المولوية، وبالتالي لا يلزم دورها. ليش؟ لأنه ما استمدت حينئذ التنجيز من نفس الأخبار، وإنما استمد التنجيز من حكم العقل بثبوت مولوية المولى هنا وبحرمة مخالفته وبوجوب موافقته وطاعته حتى في التكاليف الواصلة وصولا احتماليا في البنك. فشاعت تحمل على المولوية، وما في عندنا لا إشكال دار ولا إشكال اللغوية شو هذا ما يرتبط بالجواب. الجواب الثالث اللي هو مربوط هذا إشكال الدار اللي هو إشكال فني في قلبه. بدنا نحل هذا الإشكال على مستويه، مرة على مستوى القضية الخارجية اللي فرض الإخبار اللي خنق الأصول، يعني بتلويح بنقش التين لحتى يكفروا في قلبه ويخرجوا عن معتقداته، من معتقدات الإخبارية إنه هي قضية حقيقية، بس بهالطراز من التفكير قال له يا خي نلتزم فيها أن قضية شو خارجية، وأن وجوب الاحتياط وجوب احتياط جزئي وجوب احتياط خارجي حينئذ ثابت لخصوص حينئذ المخاطبين اللي وصلهم حينئذ ذلك الخطاب، غايته أنه له مدلول مطابقي اللي هو الأمر بالوقوف عند الشبهة، ومدلول التزامي أنه بالمرتبة السابقة كان ثابت العقاب ومتنجز، وإلا لا معنى لهذا اللام من الأمر بالاحتياط لمكان وجود العقاب وثبوت حينئذ العذاب حينئذ في المرتبة السابقة في البحث. واضح؟ فنحن نلتزم بأنها شو قضية خارجية، مرة بنبني على هيدا وبدنا نخرج إشكال الدار، ومرة بنبني على ما هو الصحيح من أن القضية قضية حقيقية. على الخارجية بدك تستمد حينئذ بقاعدة الاشتراك، مع الأخذ عن اعتبار هيدي نقطة أني ما أشرت لها ولا ذكرت في طياط كلام السيد الشهيد قدس سره، وهي قاعدة الاشتراك فقط وفقط مخصوصة بالأحكام الواقعية، هذه اللي بدنا لا تشمل الأحكام الظاهرية بوجه من الوجوه في أبها، تنظر بقاعدة الاشتراك فقط وفقط بالأحكام الواقعية. مثل مثلا في كثير حين إذا مثلا من القضايا في البين بالمعاملات وبالعبادات في البين، لما نأتي ونلتزم بقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل مثلا في البين، هذه فقط بالأحكام الواقعية، بالأحكام الظاهرية ما إلاش حين إذا شوية مدخلية. وجوب مثلا الصلاة على النائم، لو افترضنا أنه لا كان قضية خارجية مش حقيقية، واضح؟ لو بدنا نسلم تكون بقاعدة الاشتراك بس تكون على مستوى الأحكام الواقعية. ليش؟ لا عند الكون السيد الشهيد ما ذكرها، بس السيدة واضحة من مطاوي ما تقدم معنا، وأن قاعدة الاشتراك سيئة لا فقط وفقط في دائرة الأحكام الواقعية، وأما الأحكام الظاهرية فما إلى موطئ قدم. ليش؟ الأحكام الظاهرية إلى خصوصيتها وإلى ظروفها، بنقطة تأتي إشارة لها إن شاء الله. الحمد لله.